جاءت هذه الخطة بعد المؤتمر الذي عقدته الأونروا في حزيران العام الماضي لدول المانحة التي اجتمعت لمدة يومين إثر الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية، حيث هدم أكثر من 3000 بيت في قطاع غزة وحده. وعلى هذا البند بالذات ردت عدة دول بالإيجاب، إذ قدمت المملكة العربية السعودية 20 مليون دولار، واليابان دفعت 15 مليون دولار، والسويد 30 مليون دولار. وسيصرف جزء كبير من المليار دولار على المشاريع الصغيرة، وذلك لتشجيع الفلسطينيين من الاعتماد على الذات، ذلك لأن المبنى الاقتصادي الفلسطيني الحالي قائم على المشاريع الصغيرة والأسرية. وعلى أي استراتيجية قادمة يقول هانسن يجب أن تصب في دعم هذه المؤسسات والحفاظ عليها، وبهذه الطريقة تولد المصانع الكبيرة. ويضيف هانسن عن الانسحاب من غزة:
After the election of President Abbas and the declared willingness of the Israelis to coordinate the withdrawal, I think the
إن إسرائيل فهمت أهمية الانسحاب، وذلك بعد انتخاب محمود عباس والخسارات التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني في الأربع سنوات الأخيرة من هدم للمنازل والمصانع وتراكم الخسارة المادية التي تصل إلى 20% من قاعدة رأس المال الفلسطيني، أي خمس الاقتصاد الفلسطيني مدمر، وهذا الدمار أنتج الفقر والبطالة المزمنة. هذا ويضيف الخبير في الاقتصاد الفلسطيني السيد رجا الخالدي الذي يرأس الوحدة الفلسطينية في الأمم المتحدة عن تأثير انسحاب إسرائيل من غزة:
أن يكون هذا الانسحاب فعلا وليس فقط إعادة تمركز، لكي يشعر الشعب الفلسطيني فعلا بإنهاء الاحتلال كجزء من احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ثانيا يعني هذا بالتالي تفويض الجانب الفلسطيني بما يقارب الصلاحيات السيادية، سبيل المثال سيطرة على الحدود الدولية مفتوحة مع ضمانات أمنية طبعا لإسرائيل، تأهيل المعابر التجارية مع إسرائيل، إنشاء وإدارة الممر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بناء وإطلاق عملية بناء الميناء البحري وإعادة فتح المطار، ترتيبات ترانزيت وعبور مرحلية مع مصر، وغيرها من الخطوات التي لا بد منها على الأرض لكي ينجح هذا الانسحاب. كل هذا من الشروط الضرورية التي لا بد من مؤتمر لندن أن ينظر إليه لكي يؤسس دعم دولي وعربي نشط تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
هذا وإن انسحبت إسرائيل أو لم تنسحب، فإن الأنماط الاقتصادية التي كانت سائدة قد تغيرت وأبيدت. امتياز دياب، جنيف.